وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
هذه الآيات الكريمة من سورة المعارج جاءت بعد قوله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. الآيات ذكر الله جل وعلا أن صفة الإنسان من حيث هو إنسان فإنه لا يستحق الكرامة في الآخرة، وإن كرم الله المؤمن والكافر في الدنيا فكرامة الآخرة تختص بالمؤمنين. والله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ففضل الله جل وعلا بني آدم في الدنيا مؤمنهم وكافرهم، لكن كرامة الآخرة خاصة بالمؤمنين. وصفة الإنسان وطبعه أنه هلوع، والهلوع كما بينه الله جل وعلا بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. عند المصائب سريع الجزع، كثير الجزع والضجر والتألم والاعتراض والتسخط من قضاء الله وقدره، وإن مسه الخير النعمة والرخاء والصحة فهو يمنع النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه فلا يواسي بها إخوانه، إلا من استثنى الله جل وعلا بقوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه تقدم الكلام عليها. والذين يصدقون بيوم الدين يؤمنون بيوم القيامة، يؤمنون بالبعث، والتصديق بيوم الدين أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن باليوم الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليهما السلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الخامس وبالقدر خيره وشره السادس، أركان الإيمان ستة، والذين يصدقون يعني يؤمنون ويجزمون بأن يوم الدين حاصل، يوم القيامة، البعث والحساب والجنة لمن أطاع الله جل وعلا، والنار لمن عصى الله. والذين يصدقون بيوم الدين، والتصديق يكون بالقول والفعل والاعتقاد، يعني ما يكفي واحد منهم من هذه الثلاثة، لا بد أن يصدق قوله واعتقاده بفعله، يعني يستعد لهذا اليوم. أما الذي يقول أنا مؤمن بيوم القيامة وهو لا يعمل له فقد كذب نفسه. والذين يصدقون بيوم الدين يعني يؤمنون به ويجزمون بوقوعه ويستعدون لذلك اليوم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، مشفق بمعنى خائف، يعني يخاف من عذاب الله. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف وأتقى لله، فالمؤمن يخاف من الله جل وعلا، ولذا اجتهد في الطاعات وابتعد عن المعاصي. وأما الكافر والفاجر فليس عنده خوف من الله، وليس مشفق ولا خائف من عذاب الله، ويتمنى على الله الأماني. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، تأكيد وبيان للإشفاق، لأن عذاب الله لا يأمن منه أحد، لا يأمن من عذاب الله أحد إلا بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول بعض السلف من يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم، أدام إبراهيم خليل الرحمن يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والمرء في حال الدنيا يخاف من عذاب الله لأنه ما يدري ماذا تكون خاتمته. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألت عائشة رضي الله عنها فقالت أو تخاف يا رسول الله؟ قال أما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ والله جل وعلا إذا شاء قلب عبد قلبه، ولو عذب سبحانه وتعالى عباده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لو حوسب كل إنسان على ما أعطي وما أمر بالتكاليف لكان عمله كله لا يوازي ولا يقابل نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها عليه، فيكون مقصر، فيكون مستحق العذاب. ولهذا تجد المرء كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يخاف الشرك على نفسه، يخاف العذاب. ومحمد صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والسلف الصالح رحمة الله عليهم قلوبهم ترجف من خوف الله، وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن يبكي بكاء شديدا حتى قد لا يميز قراءته من بكائه من خوفه من الله جل وعلا. إن عذاب ربهم غير مأمون، والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن اليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. العبد المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، على بعض السلف يكون معه الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لأنه إن غلب جانب الرجاء ربما تساهل في العمل وترك، وإن غلب جانب الخوف أصابه اليأس، واليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون بين بين. قال بعض السلف ينبغي أن يكون في حال الصحة يغلب جانب الخوف من أجل أن يجتهد ويعمل، وفي حالة المرض يغلب جانب الرجاء، لأنه في هذه الحال ما يستطيع أن يعمل ويشق عليه العمل فيترك كثيرا من الأعمال لضعفه، فيغلب جانب الرجاء لئلا يصيبه اليأس. ومن صفة المؤمنين أنهم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، فلا يأمن المرء عذاب الله ولا يأمن مكر الله. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، وصفهم الله جل وعلا بهذه الصفات المتتابعة، منها ما هو من الجمل الفعلية، ومنها ما هو من الجمل الإسمية. فالجمل الإسمية تدل على الاستمرار والثبوت، والجمل الفعلية تدل على التجدد والحدوث، يعني أن هذا مستمر معهم دائما وأبدا ويتجدد بين حين وآخر. اقرأ. والذين يصدقون بيوم الدين.
وقوله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى.
والذين هم لفروجهم حافظون، هذه صفة من صفاتهم، يحفظون فروجهم من أن ينظر إليها، ويحفظون فروجهم من أن يسلطوها على ما لا يحل لهم، إلا من استثنى الله، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالمؤمن يحفظ فرجه ويستر عورته، والمؤمنة كذلك، فلا يطلع أحد على عورة الآخر، ولا يطلع على، والمرأة تحفظ نفسها ولا تكشف عورتها أمام الرجال الأجانب، تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب. والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم، إلا من استثنى الله. الزوجة للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها، وللزوجة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها. يقول الله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. المراد ملك اليمين، وملك اليمين يكون بالجهاد بقتال الكفار، فإذا استولى المسلمون على النساء كن إماء للمسلمين للرجال. فالرق الصحيح سببه الكفر، ما يكون رقيق حقا إلا بسبب كفره أو كفر أحد من آبائه وأجداده. فإذا كان رجلا فهو يباع ويشترى، رقيق مملوك يتصرف فيه، وإذا كان امرأة فاشترى فهي ملك للرجل، له أن يتخذها فراشا، وله أن يبيعها، وله أن يجعلها تخدم في البيت ويزوجها من آخر، فإذا زوجها من آخر فلا تحل له ما دامت في عصمة الآخر. والرق الشرعي سببه الكفر. ثم إن الإسلام بعدما شرع الرق شرع التحرير ودعا إليه، وجعل كثيرا من الكفارات مبدأها عتق رقبة. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والمراد ملك اليمين. والأزواج محددة للرجل أن يتزوج إلى حد أربع، ولا يجوز له أن يجمع أكثر من أربع. وأما ملك اليمين فليس لهن حد، أو أن يتملك باستحقاقه بالجهاد في سبيل الله يعطى مثلا العدد الكثير، وكذلك له أن يشتري، لأن الرجل إذا أعطي ملك اليمين الأمة له أن يتخذها فراش، وله أن يبيعها، وللرجل أن يشتري من الإماء ما أراد، فلا عدد لهن محدود. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني لا يلامون في عدم حفظ فروجهم عن هؤلاء، فلا يحفظ الرجل فرجه عن زوجته ولا عن أمته، ولا تحفظ المرأة فرجها وعورتها عن زوجها، ولا تحفظ الأمة فرجها وعورتها عن سيدها ما دامت فراشا له. أما إذا كانت مزوجة من رجل آخر فهي فسيدها كأي رجل من محارمها، لا يحل له أن يستمتع منها بشيء. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني طلب غير هذا، غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون المتجاوزون الحد، هم المتجاوزون الحد. فالمحلل للمرء الزوجة وملك اليمين، تجاوز غير هذا فهو حرام عليه، يحرم إتيان الرجل للرجل، ويحرم نكاح الرجل ليده وأن يستمتع بها، فهذا يعتبر عادي، وهي العادة السرية كما يسميها بعض الناس، وجلد عميرة كما يسميها بعض الناس، وهي محرمة بهذه الآية الكريمة. فمن ابتغى وراء ذلك، فهذا ابتغى، الذي ينكح يده ابتغى وراء ذلك، يعني تجاوز ما أحل الله له وفعل ما حرم الله عليه. وهذه الآية فيها تحريم الزنا وفعل الفاحشة بإتيان الرجال، ويكره كثير من العلماء أن تسمى اللوطية، لأن اللوطية نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لا ينسبون إليه لأنهم أعداؤه وهو رسولهم عليه الصلاة والسلام، لكن من فعل ذلك ما يستحق أن ينسب إليه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المتجاوزون للحد، الظالمون لأنفسهم، الواقعون في الإثم. وفيها تحريم الاستمتاع بما عدا الزوجة وملك اليمين.
والذين هم لفروجهم حافظون أن يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي من الإماء، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة قد أفلح المؤمنون بما أغنى عن إعادته هاهنا.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الأمانات فيحفظونها ويؤدونها كما أمرهم الله جل وعلا. والأمانات التكاليف الشرعية أمانات، والأمانات التي يعطونها كأمانة عندهم من الآخرين، لأن الله جل وعلا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. التكاليف الشرعية التي أمر الله جل وعلا بأدائها ومراعاتها، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والوضوء أمانة، والاغتسال من الجنابة أمانة، وهكذا التكاليف الشرعية كلها أمانات ائتمن الله جل وعلا العبد عليها. فهو قد يأكل ويشرب في الخفاء ويقول أنا صائم، وقد يأتي للصلاة بدون وضوء ويقول أنا متوضأ، وقد يأتي للصلاة وعليه جنابة ويقول قد اغتسل، فهو مؤتمن على هذه التكاليف الشرعية. كما أن الأشياء التي تودع عنده أمانة، أو الأسرار التي يسر بها أحد إليه ويقول هذه لا تعلم بها، فهي أمانة عنده. فالمؤمن يراعي ويحفظ أمانته. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، والعهد كذلك يجرونه مع من حصل الاتفاق معه على شيء ما، أو عاهد الأمير أو الإمام على شيء ما، فلا يخون في الأمانة ولا يخون في العهد، بل يؤدي العهد ويحافظ عليه كما أمره الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يراعونها ويحفظونها ويؤدونها كما أمروا. والذين هم بشهاداتهم قائمون، وفي قراءة بشهادتهم قائمون، قراءتان سبعيتان. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني يؤدون الشهادة كما تحملوها، لا يزيدون فيها ولا ينقصون، ولا يراعون فيها فقيرا لفقره ولا غنيا لغناه، ولا يراعون فيها قريبا لقربه، ولا يبخسون منها لعدو من أجل عداوته، بل يؤدون الشهادة كما تحملوها. والذين هم بشهاداتهم قائمون، قال بعض المفسرين بشهاداتهم، يعني بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يؤمنون بها ويؤدونها كما أمروا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذين هم على صلاتهم يحافظون. انظر، بدأ وصفهم على صلاتهم دائمون، وأنهى الصفات بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، فذكر الصفات المحافظة على الصلاة والقيام بها في أول الآيات وختمها بالمحافظة على الصلاة، وذلك لأهمية الصلاة كما تقدم. والآيات كثيرة الدالة على أهمية الصلاة. والله جل وعلا شرع وفرض على محمد صلى الله عليه وسلم التكاليف الشرعية وهو في الأرض سوى الصلاة، فلما أراد الله جل وعلا فرضها على محمد صلى الله عليه وسلم أرسل له جبريل ليحضره إلى السماء، فذهب به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هناك يظهر شرفه وتكريمه وصلوات الله وسلامه عليه، ثم عرج به إلى السماوات العلى وتقدم إلى مكان لم يتقدم فيه جبريل، تأخر، قال هذا حدي ما يصل، وتقدم محمد صلى الله عليه وسلم وفرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس 50 صلاة، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فمر بموسى فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني عالجت الناس قبلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم بعدما التفت إلى جبريل كالمستشير له، فطلب من ربه جل وعلا التخفيف فحط عنه 5، ثم جاء إلى موسى فأشار عليه بالعودة، وهكذا حتى قال الله جل وعلا هي 5 بالفعل، صارت 5 صلوات في اليوم والليلة و50 في الأجر. فلأهمية الصلاة وآكديتها وكونها آكد أركان الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرضها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى. والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظون على صلاتهم يعني يؤدونها في أوقاتها، يحافظون عليها بما يلزم لها قبلها من الوضوء والطهارة في البقعة والثوب والبدن والسترة وغير ذلك مما يلزم لها قبلها، يحافظون عليها في أثنائها بالخشوع والإقبال على الله جل وعلا، يحافظون عليها بعد أدائها مما يحبطها، لأن المرء قد يؤدي العمل الصالح ثم يأتي بعد تأديته إياه بما يحبطه والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قد يكون المرء عامل يعمل أعمال صالحة ثم يقع منه شيء يسبب إحباط عمله والعياذ بالله، فهؤلاء يحافظون عليها بما يلزم لها قبلها، يحافظون عليها بما يلزم لها فيها، يحافظون عليها بما يلزم لها بعدها، فهم مهتمون بها دائما وأبدا قبل الأداء وفي أثناء الأداء وبعد الأداء. والذين هم على صلاتهم يحافظون، هنا قال دائمون يعني مديمون لها، ويصح دائمون بمعنى أنهم خاشعون فيها، يصح أنهم بمعنى راكدون فيها يعني لا يلتفتون ولا ينشغلون بغيرها ولا تشتغل أبدانهم، لأن ركود البدن دليل على خشوع القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وهو يتحرك فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فدائمون بمعنى يؤدونها باستمرار، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، وقال أحب العمل إلى الله أدومه، أي ما داوم عليه صاحبه واستمر عليه. ودائمون بمعنى راكدون، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، الدائم يعني الراكد. وختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني يحسنون ما يلزم لها قبلها وما يلزم لها فيها وما يلزم لها بعدها. ثم قال جل وعلا في حق هؤلاء أولئك، هذا مبتدأ أولئك، وأتى بالإشارة التي للبعد لأجل بيان علو منزلتهم. أولئك في جنات خبر، مكرمون خبر ثاني للمبتدأ الذي هو أولئك. أولئك في جنات يعني مقيمون فيها، وقد يكون المرء في مكان ما مثلا يدخله لكن ما يستحق الإكرام فيه، يكرمهم الله جل وعلا وتكرمهم الملائكة وتدخل عليهم كما قال الله جل وعلا من كل باب سلام عليكم بما سلام عليكم طبتم، فتسلم عليهم الملائكة وتهنيهم بدخول الجنة. أولئك في جنات مكرمون، والله جل وعلا بين صفات هؤلاء ليحرص العبد الذي يريد نجاة نفسه يطبق على نفسه هذه الصفات، ينظر إن كانت تنطبق عليه فيحمد الله جل وعلا على ذلك ويسأله الثبات والزيادة من فضله، وإن كانت لا تنطبق عليه مقصر في شيء منها فيستدرك ما دام في دار المهلة والعمل. قال بعض المفسرين رحمهم الله وفي هذه الصلات، الصلات والذين الذين الذين يعني مبالغات لا تخفى بالموصول وصلته، وهي تقديم الضمير والذين هم على كذا، ولم يقل والذين يفعلون أو والذين يقولون، قال الذين هم كذا، وبناء الجملة عليه وتقديم الجار والمجرور في قوله على صلاتهم يحافظون، لأن قوله على صلاتهم يحافظون أبلغ من قوله يحافظون على صلاتهم، وتقديم الجار والمجرور على الفعل، وجعل بعض الجمل اسمية مفيدة للدوام والثبوت والثبات، وبعضها فعلية مفيدة للتجدد والحدوث، في قوله أكثرها اسمية، وفي قوله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين، هذه الصلة فعلية، جملة فعلية، صدق يصدق فعل. فهذه الآيات العظيمة كما هي في سورة المؤمنون بيان لصفات المؤمنين حقا، من أجل أن يحرص العبد أن يطبق هذه الصفات على نفسه، فإن انطبقت فيحمد الله جل وعلا على ذلك، وإن كان مقصرا في شيء منها فيستدرك ما دام في دار المهلة والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول ما حكم حمل المصحف في النافلة في النهار ورفع الصوت في القراءة؟
حمل المصحف في النافلة يعني يقرأ من المصحف، لا بأس أن يقرأ من المصحف في قيام الليل وفي صلاة النهار، ورفع الصوت بالقراءة إذا كان أنشط له، إذا كان أنشط له فلا بأس. والأصل في قراءة النهار السرية، وفي قراءة الليل الجهر، ويحسن بالمرء أن يكون وسطا في القراءة. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر فوجده خافضا لصوته فقال استمعت لقراءتك وأنت خافض لصوتك. قال لقد أسمعت من ناجيت. وقال لعمر استمعت إلى قراءتك وقد رفعت صوتك. قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان أو كما قال رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يرفع من صوته قليلا وأمر عمر رضي الله عنه أن يخفض من صوته قليلا. فإذا كان المرء يصلي حول ناس نيام أو يتأذون برفعه الصوت فما ينبغي له أن يرفع صوته. وإذا كان ما حوله أحد أو حوله أحد يستمعون لقراءته وينصتون ويستفيدون فيرفع صوته قليلا بالقراءة. وهذا الذي يسأل عن طلاق والده لوالدته عليهما مراجعة المحكمة.
يقول هل أهل مكة يمكن لهم أن يحرموا من منازلهم؟ وإن صح ذلك فلماذا التنعيم هو إحرام أهل مكة؟
أهل مكة يحرمون من منازلهم في الحج، وأما في العمرة فيجب أن يكون الإحرام من الحل. فالمكي المقيم في مكة إذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من داره، وأما إذا أراد أن يحرم بالعمرة فيحرم من الحل. فإن أحرم من داره بالعمرة لزمه هدي، لأنه ترك ما أمر به في الجمع بين الحل والحرم، وذلك أن كل نسك لا بد وأن يجمع فيه بين الحل والحرم. فهو إذا أحرم المكي من داره أحرم من الحرم وخرج إلى منى وهي من الحرم، ثم خرج إلى عرفات وهي من الحل، ثم عاد إلى الحرم. وأما في حال العمرة فيجب أن يحرم من الحل ثم يدخل الحرم، فيجمع في نسكه في الحج والعمرة بين الحل والحرم.
يقول هل يجوز مفارقة الإمام لو دخلت معه في صلاة العشاء في الركعة الثالثة حيث أنني على سفر وأجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير أكمل معه الركعة الرابعة على أني أصلي العشاء؟
لا يا أخي، هذا ما يصح أن تدخل مع الإمام وتجسم صلاة الإمام لك عن صلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فأنت إذا دخلت مع الإمام في صلاة العشاء مثلا وأنت لا تعلم وأنت تنوي المغرب، فإذا قام للرابعة فاجلس وانتظره حتى يكمل الرابعة ويتشهد ثم يسلم، وسلم معه، هذا أولى.
قل الولد المتوفى عن 16 سنة هل يجب أن يحج عنه؟
ابن 16 سنة ثالث عليه الحج إذا لم يكن حجا، فإذا كان قادر خلف مال فنعم يجب عليه أن يحج عنه من ماله. وأما إذا كان مات غير قادر على الحج من ماله فلا يجب الحج عليه، وإنما إذا حج عنه فحسن، إذا حج عنه أبوه أو أخوه أو قريبه فحسن، وإلا من حيث الوجوب فلا يجب، لأن الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي مات وهو لم يحج لا يخلو، إن كان قادر على الحج وسوف وأخر فنقول يجب أن يحج عنه من ماله قبل قسمة تركته. أما إذا كان غير قادر على الحج ومات فلا يجب الحج على أوليائه أن يحجوا عنه. إن حجوا عنه تبرعا فحسن، وإن لم يحجوا عنه فلا شيء عليه ولا عليهم.
امرأة ذهبت للتعزية فلما رجعت قالوا لها إن الذي ذهبت في عزائه مات منتحرا، قالوا يجب عليك صيام 3 أيام، هل هذا صحيح؟
التعزية مشروعة في حق لأولياء الميت، مسلما كان الميت أو كافرا أو قتل نفسه أو مات بمرض ونحوه، فلا يمنع من التعزية كونه كافر مثلا ولا كونه منتحر قتل نفسه مثلا، هذا له وعليه، إذا مات شهيدا له أجر ذلك، وإذا مات منتحرا قاتلا لنفسه فعليه اسم ذلك، لكن حق أولياء في التعزية نعم في كلا الحالين يعزى، حتى يعزى عن القريب الكافر، يعزى عن الكافر إذا مات، لكن ما يدعى له بالمغفرة والرحمة الكافر، وإنما يقال أحسن الله عزاكم. وإذا كان المعزى مسلم يقال عظم أجركم، وإذا كان المعزى كافر يدعى له بحسن العزاء فقط، ولا يدعى له بعظم الأجر ولا يدعى للميت بالمغفرة والرحمة.
قل هل يجوز تخطي الرقاب في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهل بعد موضع السجود يعتبر تخطي الرقاب؟
ما يجوز للمسلم أن يتخطى الرقاب في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في غيرها من المساجد، إلا إذا كان هناك فرجة تركها الناس فيتخطى الرقاب من أجل أن يصل إليها، لأن هؤلاء هم الذين أساءوا إلى أنفسهم، تركوا الفاضل وصفوا متأخرين، فالجاي بعد يتخطى الرقاب ولا إثم عليه. أما إذا كان يتخطى الرقاب ليدخل نفسه في الصف الأول أو الصف الثاني أو في الصفوف الأول وهي ملأى بالناس فلا يجوز له ذلك. يسأل عن الدعاء عند الملتزم، نعم هذا وارد، الملتزم هو ما كان بين الحجر الأسود وباب الكعبة أو مدخل الحجر من جهة باب الكعبة، ويلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه وخده ويدعو الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهو كما قال العلماء رحمهم الله مجرب في سرعة الإجابة، ويكون الالتزام عند القدوم وعند السفر، الالتزام ليس دائما وإنما عند القدوم وعند السفر. ويقول عند الدخول للعمرة هل يستحب الدخول من باب السلام؟ لا يا أخي، ادخل من أي باب شئت، ما في تفضيل لباب دون باب. وهل مواصفات العقيقة هي مواصفات الأضحية؟ نعم، يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من السن، إلا أن البدنة في الأضحية والبقرة عن 7، وأما في العقيقة فالبدنة عن فرد واحد والبقرة عن 1، يعني الأضحية ممكن أن تجمع 7 أضاحي في بدنة أو في بقرة، لكن ما تجمع 7 عقائق في بدنة أو بقرة، البقرة تكون عن 1 والبدنة عن 1. يقول إذا وقع في العادة السرية لكونه بعيدا عن أهله ويخشى الوقوع في الزنا هل إثمه عظيم؟ ما يجوز له ذلك، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يكثر من الصيام، والصيام علاج نبوي لمن تحركت شهوته وغلبت عليه، فإنه يعالجها بهذا ويسلم بإذن الله. من ناحيتين: من ناحية أولا أن الصائم على صلة بالله جل وعلا وفي عبادة، ومن أقرب ومن أفضل العبادات، كما قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما جاء في الحديث. والصوم ثوابه عظيم عند الله جل وعلا، فإذا كان المرء صائم فإنه يكون صلته بالله قوية وبعيد عن الحرام. الناحية الثانية أن الجوع كفيل في تقليل ثوران الشهوة. يقول إنه يدرس القرآن في مكان ما ومرتبه قليل جدا، ولو ترك التدريس ما وجد من يقوم بهذه الوظيفة، فهل له أن يسأل المسلمين مساعدة لهذا؟ له ذلك، وعليه أن يحتسب الأجر والثواب من الله جل وعلا. فكما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعليه أن يقتصد ويكتفي بالقليل من الوارد إليه، والله جل وعلا يعينه ويغنيه ويأجره.
يقول: أيهما أفضل للمصلي، أن ينظر إلى الكعبة أم إلى موضع سجوده؟
المصلي ينظر إلى موضع سجوده، سواء كان حول الكعبة شرفها الله أو بعيدا عنها، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر وانشغاله بالذاهب والجاي. وإذا كان خارج الصلاة فينظر إلى الكعبة.
يقول: إذا اشتركت أختان في شراء أمة، فهل يجوز لأزواجها الاستمتاع بحصة الأمة؟
لا، ما يجوز هذا. إذا كان للمرء شراكة في أمة ما، فلا يجوز له نفسه هو الاستمتاع بها ما دام يشركه غيره، لا يجوز له أن يستمتع بها. والمرأة إذا كان لها أمة لا يجوز لزوجها أن يستمتع بهذه الأمة إلا إذا أباحتها له وأعطتها إياه وكانت لها خاصة، أما لها ولغيرها فلا يجوز. يقول: إذا طافت المرأة تطوعا وعند أحد الأشواط وجدت زيادة الزحام وأرادت الخروج، لا بأس عليها. إذا بدأ الإنسان الطواف مثلا ثم شعر بالزحام أو الضيق، أو رأى من هو في حاجة إلى تكليمه أو نحو ذلك فانصرف، فلا بأس عليه بهذا، لأن النفل إذا شرع به الإنسان فإكماله أولى، وإن لم يكمله فلا بأس، سوى الحج والعمرة. إذا بدأ الحج أو بدأ العمرة سواء كان نفلا أو واجبا فيجب إتمامهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وعلى آله وصحبه أجمعين.